أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسابعا أن ثبوت كل شيء أي نحو من الثبوت فرض إنما هو لوجود هناك خارجي يطرد العدم لذاته فللتصديقات النفس الأمرية التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن مطابق ثابت نحوا من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقية. كان الكلام في الأمر السابع الذي يتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهذا الأمر السابع هو الذي يعنون في كتب الفلاسفة والمناطق بمناط الصدق والكذب في القضايا، وقد يعبر عنه بملاك الحقيقة والخطأ أو بملاك الصحيح والخطأ. كل هذه التعبيرات تريد أن تبين لنا مطلبا واحدا، وهو أنه على أي أساس نحن نقول أن هذه القضية صادقة حقيقة وليس بكاذبة وباطلة. السلام عليكم. هنا لا بد من التمييز بين أمرين في أول الأمر. تارة نبحث عن أنه ما هو الملاك في الحقيقة أو في الصدق والكذب، يعني أي شيء نسميه صادق وأي شيء نسميه كاذب، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه ما هو المعيار لتشخيص أن هذا حقيقة وأن ذاك كذب. هذني مسألتين. المسألة الأولى أريد أن نسأل ما هو تعريف الحقيقة، ما هو تعريف القضية الصادقة. افترضوا قلنا أن القضية الصادقة هي المطابقة لنفس الأمر، هذا تعريف القدماء بعد القضية الصادقة. هنا يأتي سؤال آخر، ما هو المعيار الذي على أساسه نستطيع أن نتعرف أن هذه القضية الصادقة يعني مطابقة للواقع الخارجي أو غير مطابقة؟ عرفنا أن الصدق هو المطابقة، ولكن كيف نتعرف أن هذه مطابقة هو الواقع الخارجي؟ ليس بأيدينا، نحن كل ما نملكه عن الواقع الخارجي صور ومفاهيم عن الواقع الخارجي، كيف نعرف أن هذا مطابق أو أن تلك القضية غير مطابقة؟ إذن هنا مسألتان. المسألة الأولى، ما هو تعريف القضية الصادقة وما هو تعريف القضية الكاذبة، هذه مسألة. المسألة الثانية، ما هو المعيار بعد أن عرفنا الصادق ما هو، كيف نشخصه عن الكاذب، كيف نميزه عن الكاذب؟ نحن عرفنا أن الصادق هذا تعريفه وأن الكاذب هذا تعريفه، ولكن كيف نستطيع أن نصدق أو أن نعرف أن هذه قضية صادقة وأن تلك قضية كاذبة؟ هاتان مسألتان. البحث الآن في المسألة الأولى مو في المسألة الثانية. الآن نحن بحثنا في أنه أي قضية نسميها صادقة وأي قضية نسميها كاذبة، مو بحثنا بعد أن عرفنا ما هو الصدق ما هو الكذب أن القضية الصادقة ما هي أن القضية الكاذبة ما هي. إذن ما هو معيارنا لتمييز القضايا الصادقة عن القضايا الكاذبة؟ ذيك المسألة بحث منطقي مرتبط بنظرية المعرفة، مو بحثنا الآن في تلك القضية. في المسألة الثانية، بحثنا في هذه المسألة، نحن أولا توجد عندنا قضايا صادقة أو لا توجد؟ إذا كانت توجد عندنا قضايا صادقة، ما هو المراد من أنها صادقة؟ هنا نقول أن المراد من القضية الصادقة هي المطابقة للواقع الخارجي، والمراد من القضية الكاذبة هي غير المطابقة للواقع الخارجي. بعبارة أخرى، أن القضية تحكي عن شيء فإن كانت مطابقة فهي صادقة فهي صادقة، وإن كانت غير مطابقة لمحكيها فهي كاذبة. هنا القضايا على أقسام، تارة القضايا قضايا ذهنية، وأخرى القضايا قضايا خارجية، وثالث القضايا قضايا حقيقية ونحو ذلك. في علم المنطق الإخوة درسوا أن القضية تقسم إلى حملية وإلى شرطية، ثم تقسم الحملية في المنطق إلى طبيعية وشخصية ومهملة ومحصورة، ثم تقسم المحصور عندهم إلى كلية وإلى جزئية، ثم تقسم الكلية عندهم المحصورة الكلية إلى خارجية وذهنية وحقيقية. وهذا التقسيم للمحصورة الكلية إلى ثلاثة أقسام هو من إبداعات الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، يعني نحن لا نجد هذا التقسيم في كلمات المنطق الأرسطي، وإنما نجد هذا التقسيم للقضية الحملية المحصورة الكلية على يد الشيخ رحمة الله تعالى عليه. هسه ما هو الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية؟ الإخوة فالتعريف أكو في ذهنهم عن القضية الخارجية والقضية الحقيقية درسوه في علم الأصول، وهي أن القضية الخارجية من قبيل قتل من في العسكر، أو ينظر إلى هؤلاء الموجودين في الخارج وينصب عليهم الحكم. أما في القضية الحقيقية فليس الأمر كذلك، وإنما يشمل من كان ومن هو موجود، يشمل المحقق الوجود وماذا؟ والمفروض الوجود. ومن هنا إذا تتذكرون في علم الأصول يقولون أن القضية الحقيقية مرجعها إلى قضية شرطية، وهذا الكلام طبعا منشأه المرزا رحمة الله تعالى عليه، يعني أول من أرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية هو المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. ولكن الإخوة بحسب ما ذكرنا من التقسيم يتضح أكو هنا فتخلط في كلمات الأصوليين. ليش؟ لأنه نحن قسمنا القضية إلى شرطية وإلى حملية، والخارجية والحقيقية صارت من أقسام الشرطية، الحقيقية صارت من أقسام الشرطية والحملية. فإرجاع الحقيقية الحملية إلى شرطية هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن إما أن المناطق مشتبهين خالين هذه القضية الحقيقية في الحملية من أقسام الحملية، وإما أن الخلط أين؟ في كلمات الأصوليين الذين جعلوا أو أرجعوا الحقيقية إلى قضية شرطية. طبعا إن شاء الله نحن في علم الأصول سنشير إلى أن منشأ هذه الشبهة من أين، وأن الحق مع المناطق، لأن القضية الحقيقية لا ترجع إلى قضية شرطية، والقضايا الشرعية ليست على نحو القضايا الحقيقية، وإنما هي على نحو القضايا الخارجية، ولا يلزم أي إشكال. ولعل منشأ الشبهة هو الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، لأن الحكيم السبزواري هو أول من فسر الخارجية والحقيقية بهذا المعنى الموجود في كتب الأصول، ثم جاءت من كلماته إلى كلمات الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري درس الفلسفة والمنطق عند الحكيم السبزواري 6 أشهر في مشهد، والحكيم السبزواري درس الفقه والأصول عند الشيخ الأنصاري، فالشيخ الأنصاري درسه الفقه والأصول، والحكيم السبزواري درسه الفلسفة والمنطق. وحيث أن الحكيم السبزواري في منظومته مشتبه هذا الاشتباه، هذا الاشتباه إجا أين؟ إجا إلى الشيخ الأنصاري. ومن بعد ذلك المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه فسر الخارجية والحقيقية بهذا المعنى المتعارض الآن في الأصول، أما الحقيقية والخارجية في كلمات الشيخ الرئيس فلها معنى آخر. إن شاء الله إذا توفقنا في علم الأصول نحن سنشير أنه ما هو المراد من الحقيقية في المنطق، وما هو المراد من الخارجية في المنطق. على أساس ذلك الضابط يتضح قولنا الربا حرامون الخمر حرامون، هل هو قضية خارجية باصطلاح المنطق أو قضية حقيقية باصطلاح المنطق؟ الآن ما عندنا علاقة بالاصطلاح الذي يضعه الأصوليون لأنفسهم، بحسب القضية الاصطلاح المنطقي ما هو، هذا بحث موكول إلى علم الأصول. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا عندما يشير إلى أمثلة القضية الخارجية لا يضرب مثال زيد قائم، لأن هذه القضية ليست قضية ماذا؟ خارجية. هذه القضية قضية شخصية، لأنه مقسم الخارجية والحقيقية والذهنية ماذا؟ المحصورة الكلية. فإذا لا معنى لقولنا أن نقول زيد قائم قضية ماذا؟ خارجية. التفتوا جيدا، لا معنى، لماذا؟ لأنه مقسم الخارجية والذهنية والحقيقية ماذا؟ المحصورة الكلية. زيد قائم كلية لو جزئية، فإذا لا معنى لأن تكون ماذا؟ من أقسام الداخلة في المقسم الذي هو الكلي. زيد قائم قضية ماذا؟ قضية شخصية. نعم، إذا قلنا الإنسان موجود، هذا هنا الموضوع ما عندنا كلي أم جزئي؟ كلي. إذن يكون داخلا في محل كلامنا، فيكون داخلا في القضية الخارجية. فالقضية الخارجية من قبيل ماذا؟ الإنسان موجود. القضية الخارجية من قبيل ماذا؟ الإنسان كاتب. طبعا فرق بين المثالين أن المثال الأول للهلية البسيطة والمثال الثاني للهلية المركبة، أو كانت تامة وكان الناقصة. إذن المثال الصحيح للخارجية هو ماذا؟ الإنسان موجودون، الإنسان كاتبون. أما قولكم زيد قائمون، زيد عالمون ونحو ذلك، هذه ليست قضايا خارجية وإنما هي قضايا شخصية. قم هسه بغض النظر عن الخلاف الموجود في تعريف القضية الحقيقية والخارجية، هنا السيد العلامة لا يشير إلى القضية الحقيقية، فقط يكتفي ببيان القضية الخارجية والقضية الذهنية، ولعله باعتبار أنه لا توجد عندنا مشكلة كثيرة في القضايا الحقيقية، لأنه في النتيجة مرجعها إلى قضية خارجية. القضية الخارجية صدقها وكذبها مرتبط بماذا؟ بمطابقتها للواقع الخارجي الذي تحكي عنه. فالإنسان موجود، إن كان واقعا موجود الإنسان في الخارج فقضية ماذا؟ صادقة. إن لم يكن الإنسان موجودا في الخارج فالقضية ماذا؟ كاذبة. إذن في القضايا الخارجية نحن لا يوجد عندنا كثير إشكال، بل المناط والملاك متحقق، وهو أن القضية إذا كان مطابقها ومحكيها متحقق في الواقع الخارجي فهو ماذا؟ فالقضية صادقة، وإن لم يكن مطابقها متحقق في الواقع الخارجي فالقضية كاذبة. أما الكلام في القضايا الذهنية، أولا ما هو المراد من القضية الذهنية؟ المراد من القضية الذهنية هي تلك القضية التي يكون المحمول والموضوع معا، أو المحمول ذهنيا ولا يمكن أن يكون خارجي. أما الموضوع والمحمول كلاهما ذهني من قبيل الكلي، إما ذاتي وإما عرضي. الكلية يمكن أن تتحقق في الخارج، يعني قابلية الصدق على كثيرين، قلنا فيما سبق قابلية الصدق على كثيرين من أحكام ماذا؟ من أحكام الماهية في الذهن. أما إذا تحقق وصار وجودا في الخارج، فيه قابلية الصدق؟ فيه قابلية الاندراج؟ لا فيه قابلية الصدق ولا قابلية اندراج. إذن قولك الكلي هذا يمكن أن يوجد في الخارج، مرادنا من الكلي هنا يعني الكلي المنطقي ما يقبل الصدق على كثيرين، هذا يمكن أن يكون خارجيا؟ لا، لأن كل ما هو خارجي فإنه لا يقبل الصدق على كثيرين، لا يقبل الصدق حتى على نفسه، لأن الصدق من أحكام المفاهيم ولا علاقة له بالواقع الخارجي. الذاتية والعرضية، الذاتية والعرضية من أحكام الذهن، فإن الكلي ينقسم إلى ذاتي وإلى عرضي. الذاتي ينقسم إلى جنس، إلى فصل، إلى نوع ونحو ذلك. هذا في القضايا الذهنية التي الموضوع والمحمول كلاهما في الذهن. في القضايا الذهنية التي يكون المحمول ذهنيا، أما الموضوع يمكن أن يكون خارجيا، من قبيل الإنسان نوعه. الإنسان يمكن أن يكون خارجي أو لا يمكن أن يكون خارجي. نعم، كما قلنا الإنسان موجود قضية خارجية، ولكن النوعية يمكن أن تكون غير ذهنية. فإن الإنسان إذا وجد في الخارج فرد ولا يمكن أن يكون نوعا. إذن النوعية من أحكام ماذا؟ من أحكام الماهية في الذهن. إذن القضايا الذهنية سواء كان الموضوع والمحمول أو المحمول دون الموضوع كلاهما ذهني، يعني لا يمكن أن يكون له تحقق في الخارج. وهذه صدقها بمناط ماذا؟ كيف تكون هذه القضايا صادقة؟ ما هو الملاك في صدقها وما هو الملاك في كذبها؟ المفروض محكيها ليس في الخارج، حتى نبحث عن الخارج لنرى أنها مطابقة للواقع الخارجي أو غير مطابقة للواقع الخارجي. إذن بعد لا يمكننا أن نبحث أن محكي هذه القضية في الخارج أو أن ليس محكيها في الخارج، لأن هذا الحكم هو حكم الماهية في الذهن، فلا معنى لأن نبحث عن مطابقها عن في الخارج. النوعية، الكلية، الذاتية، هذا أحكام الأمور الذهنية، فهل يوجد معنى أن نبحث عن مطابقاتها في الواقع الخارجي؟ إذا صدق هذه القضايا بماذا؟ هنا يقولون صدق هذه القضايا بمطابقتها للذهن. وما معنى أن القضية الذهنية صدقها بمطابقتها للذهن؟ هذا مرجعه إلى أن صدق القضية بماذا؟ صدق القضية بمطابقتها لنفسها، فلا تبقى عندنا قضية كاذبة، كل قضية مطابقة لنفسها. إذن ما هو مرادهم؟ أن صدق القضايا الذهنية بمطابقتها للذهن. يقولون بأن الذهن له مراتب. مرتبة من هذه المراتب أنت تفهم الإنسان. لو سألتك ما هو الإنسان؟ هذا الفهم الذي عندك عن الإنسان ما هو؟ أنت تفهم الإنسان، مفهوم الإنسان، أو لا تفهم مفهوم الإنسان؟ وتفهم أنه قابل للصدق على كثيرين، أو لا تفهم أنه قابل للصدق على كثيرين؟ لا إشكال ولا شبه، كل واحد منا يفهم ما هو الإنسان وما هو معنى قابلية هذه الماهية أو المفهوم للصدق على كثيرين. هذه مرتبة من الذهن، التفتوا جيدا. هسا الآن لو أردت أن تحكي هذا المفهوم المعلوم لك، لو أردت أن تحكيه للآخرين، كيف تحكيه؟ تقول الإنسان كلي. هذه الإنسان كلي قضية، تحكي عن ماذا؟ تحكي عن ذلك الأمر المفهوم عندك في الرتبة السابقة. إذن الذهن صار له مرتبتان، مرتبة يكون بها حاكيا، ومرتبة يكون بها ماذا؟ محكيا. ذلك الأمر المفهوم المعلوم عندك يكون هو المحكي عنه، وهذه القضية تكون ماذا؟ هي الحاكية. فإذا كانت هذه القضية مطابقة للمحكي عنه، المحكي عن ماذا؟ هو ذلك المعلوم عندك، فالقضية صادقة. وإن لم يكن مطابق للمحكي عنه فالقضية ماذا؟ كاذبة. وبعبارة أخرى، هذه الصورة الموجودة في أذهاننا يمكن أن تلحظ باعتبارين. تارة يمكن أن تلحظ بما هي وجود خارجي، النفس لها وجود خارجي أم لا، صفاتها وعلمها له وجود خارجي أم لا. نعم، صفاتها أيضا ماذا؟ تابعة للموصوف، فتكون لها الخارجية. تارة تلحظ الصور العلمية بما هي صفات للنفس فيكون لها وجود خارجي، وبهذا اللحاظ نسميها علم. وأخرى تلحظ هذه الصور العلمية بما هي حاكية ماذا؟ عن الواقع الخارجي، يعني تكون مرآة للكشف عن الواقع الخارجي، وبهذا اللحاظ تسمى ماذا؟ وجودا ذهنيا. هسه اكو محذور في ان نجعل هذا الوجود الذهني، هذه الصورة الذهنية باللحاظ الثاني كاشفة عن العلم الذي هو باللحاظ الاول، اكو محذور. فهنا صار عندنا محكي ومحكي عنه ام لا، احدهما خارجي والاخر ذهني ام لا؟ نعم. اذا عندما نقول ان القضية الصادقة هي مطابقتها للخارج، اعم من ان يكون ذلك الخارج خارجا منحازا او خارجا ماذا؟ قائما بالنفس، لانه الصورة العلمية بما هي صفة للنفس ايضا خارج او ليس بخارج، مرتبة من مراتب الخارج. إذا قولك الإنسان نوع، الإنسان كلي، يحكي لك أيضا ماذا؟ عن الواقع، عن الخارج، عن نفس الأمر. ولكن ذلك الواقع والخارج دائما لا يكون واقعا منحازا، بل قد يكون صفة لنفس عالمة. إذا في القضايا الذهنية أيضا وجد عندنا حاكم، وهي قولك الإنسان نوع، هذا الحاكي محكي عنه ماذا؟ وذلك العلم الذي يوجد عند الإنسان من أن الإنسان له قابلية الانطباق على كثيرين، مفهوم الإنسان له قابلية الانطباق على كثيرين. وهذا معنى قول المصنف أن القضية إما لها مطابق خارجي وإما لها مطابق ذهني، لا بمعنى أن الملاك في صدق القضية الذهنية هو مطابقتها لنفس ذاتها، مطابقتها لنفسها، وإلا يلزم أن تكون كل قضية ماذا؟ صادقة. مرادنا أن الذهن له مرتبتين، مرتبة يكون بها محكيا ومرتبة يكون بها ماذا؟ حاكيا. إذن مشكل في القضايا الخارجية في القضايا الذهنية نحن لا يوجد عندنا، إنما المشكل في القضايا من النحو الثالث، تلك القضايا التي لا مطابقة لها لا في الخارج كقولنا الإنسان موجود، ولا في ذهن كقولنا الإنسان نوع، ومن قبيل ماذا؟ من قبيل أن عدم المعلول علة لعدم العلة، عدم العلة علة لعدم المعلول. هذه القضية صادقة أم كاذبة؟ مثال آخر من القرآن، وأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تعدد الآلهة له مطابق في الخارج؟ أكو إلى مطابق في الخارج؟ أكو إلى مطابق في الذهن؟ يعني تعدد آلهة واقعا موجود وجفد وجود في الذهن؟ لا. فسدت، الفساد متحقق في الخارج؟ لا. متحقق في الذهن؟ لا. هذه القضية صادقة أم غير صادقة؟ القرآن أصلا يقيم برهانا على إثبات وحدته سبحانه وتعالى عن طريق هذا البرهان المسمى في كلماتهم ببرهان التمانع. أو عندما تقول العدم باطل الذات، قلنا تعالوا إلى الموضوع، العدم له مطابق خارجي؟ لا. العدم له مطابق في الذهن؟ لا. وإذا كان له مطابق في الذهن قل لم يكن عدما كان وجودا. وهذه القضية صادقة أو غير صادقة؟ اجتماع النقيضين محال. اجتماع النقيضين له وجود في الخارج؟ لا. له وجود في الذهن؟ لا. محال له وجود في الخارج؟ لا. له وجود في الذهن؟ لا. لعد كيف تقولون أن هذه القضايا صادقة وليست كاذبة مع أنه لا مطابق لها لا في خارج ولا في ذهن؟ وهذه لعله من العويصات في المسائل الفلسفية، طبعا مو فقط في الفلسفة الإسلامية بل حتى في الفلسفة المعاصرة، في الفلسفة الحديثة، في الفلسفة الأوروبية. واحدة من الإشكالات المهمة على مثل هذه القضايا أنه هذه القضايا لا معنى لها، لأنه لا يوجد لها لا مطابق في الخارج ولا مطابق في الذهن. إذن قولكم صادقة كاذبة هذا بلا معنى. لماذا؟ لأن هذه القضايا لا معنى لها حتى نبحث عن أنها صادقة أو كاذبة. الله موجود هذه القضية لا معنى لها، لأنه لا نستطيع أن نتأكد من صحتها أن لها مطابقة أو ليس لها مطابقة. تلك القضايا التي يمكن أن نتأكد من صحتها نقول ماذا؟ قضية صادقة أو قضية كاذبة. ومن هنا ذهب جملة من الفلاسفة الغربيين، طبعا تعبير الفيلسوف تعبير مسامحي، جملة من الفلاسفة الغربيين إلى أنه أساسا هذه القضايا مهملة، مو أنها مستعملة في معنى ولكنها غير صحيحة. مهملة، هذه الجمل مهملة لا معنى لها، مو أن لها معنى ولكنها غير صحيحة. وهذه هي الشبهة التي أدت بالأستاذ الشهيد قدس سره الشريف أن يلتزم في علم الأصول أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. تقول هذا الشيء موجود، يقول لا. معدوم، يقول لا. لحد ماذا يقول له؟ واقعية. فيقبل ارتفاع الوجود والعدم عن مثل هذه القضايا. بس هذا البحث نخليه إلى مكان آخر. إذن ما هو المطابق لمثل هذه القضايا؟ أساساً صادقة هذه القضايا أو مو صادقة؟ خب الإنسان بالوجدان يحس أنها ماذا؟ صادقة. خب إذن ملاك الصدق فيها ماذا؟ أنتم تقولون مطابقتها لنفس الأمر؟ خب نفس الأمر خارجي، المفروض لا يمكن أن يكون له مطابق في الخارج. ذهني، المفروض لا يمكن أن يكون له مطابق في الذهن. إذن أين مطابقها؟ هنا الفلاسفة قبل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، فلاسفة الإسلاميين، أجابوا بجواب أو بأجوبة متعددة، والسيد العلامة له جوابه الخاص به. أما ما ذكره المشهور من الفلاسفة قبل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، قالوا هذه ليس لها مطابق بالذات، لها مطابق بالتبع. كيف؟ قالوا أنتم عندما تقولون وجود العلة علة لوجود المعلول، هذه القضية لها مطابق في الخارج أو ليس لها مطابق في الخارج؟ نعم، وجود العلة له مطابق، عليته له مطابق، وجود المعلول أيضا له مطابق. هذه القضية صادقة أم غير صادقة؟ نعم، قضية صادقة لأن لها مطابق بالذات في الخارج، لها ثبوت بالذات في الخارج. ولكن الآن لو انتفى وجود العلة يستلزم ماذا؟ نسأل منكم، لو انتفى وجود العلة يستلزم انتفاء العلية أو لا يستلزم انتفاء العلية؟ إن أنت تقول وجود العلة علة لوجود المعلول، لو انتفى وجود العلة، انتفاء وجود العلة يستلزم انتفاء العلية والإيجاد في الخارج، وانتفاء الإيجاد في الخارج يستلزم ماذا؟ انتفاء الموجود في الخارج، انتفاء الوجود، وجود المعلول في الخارج. إذن هذه القضية أيضا لها مطابق، ولكن مطابقها بتبع الثبوت الذاتي لتلك القضية، لأنها عدم، والعدم ليس له مطابق بالذات في الخارج، له مطابق ماذا؟ بالتبع في الخارج. حيث أن القضية الأصلية وهي وجود العلة علة لعدم الوجود المعلول، هذه لها مطابق وثبوت بالذات في الخارج. إذن ماذا؟ عدم العلة علة لعدم المعلول أيضا لها مطابق في الخارج، ولكن هذا المطابق بالذات للمطابق بالتبع. هنا يقول الفلاسفة أن المطابق هنا أيضا له ثبوت، ولكن بنحو الثبوت التبعي لثبوت ماذا؟ ذلك المطابق بالذات. هذا هو ما يشير إليه هؤلاء الحكماء للتخلص عن هذه الشبهة العويصة. هسه خلنا نقرأ العبارة إلى أن نأتي إلى مطلب السيد العلامة. قال: وسابعا أن ثبوت كل شيء، نقول هذا ثابت بناء على أصالة الوجود، لابد أن يرجع هذا الثبوت إلى ماذا؟ إلى الوجود، لأنه هو الثابت الأصيل، وما دونه فهو ماذا؟ لا يوجد في الدار غيره ديار، هو الأصيل، وما عداه فهو اعتباري. إذن إذا قلنا بوجود ثبوت مطابق لأي قضية، لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الوجود الأصيل، يعني إلى الثابت بالذات. فإذا كان عندنا ثابت ولا يرجع إلى الثابت بالذات فهو ماذا؟ بطلان محض، هلاك محض. إن ثبوت كل شيء، اي نحو من الثبوت فرض، هسه هذا الثبوت، شوفوا اي نحو من الثبوت فرض، اشارة الى ماذا؟ الى ان الثبوت له انحاء، ثبوت بالذات وثبوت ماذا؟ بالتبع. الان السيد العلامة عندما يبين هو يقول لا، عندنا اقسام ثلاثة من الثبوت مو قسمين من الثبوت. ان ثبوت كل شيء اي نحو من الثبوت فرض، انما هو هذا الثبوت لوجود هناك خارجي يطرد العدم لذاته، لا بد ان يرجع هذا الثبوت الى الوجود الذي هو الاصيل بذاته. فللتصديقات، مراد من التصديقات يعني القضايا، لان السيد العلامة يجعل القضية مرادفة للتصديق. يقول فللتصديقات النفس الامرية، نفس الامر يطلق على احد معنيين، المعنى الاعم والمعنى الاخص. المعنى الاعم لنفس الامر ذلك المطابق الخارجي والذهني، وما لا مطابق خارجي وذهني له ولكن له ثبوت تبعي هذا يسمى نفس الامر. اذا نفس الامر بالمعنى الاعم، احنا قلنا بالمعنى الخاص، بالمعنى الاعم له ثلاثة مصادق: المطابق الخارجي، المطابق الذهني، وما لا مطابق ذهني ولا خارجي له ولكن له ثبوت تبعي، هذا نفس الامر بالمعنى الاعم. عندنا نفس الامر بالمعنى الاخص، مراد منه مطابق تلك القضايا التي لا مطابق خارجي ولا مطابق ذهني لها، يعني القسم الثالث من الثبوت. قسم الثالث من القضايا، مو من الثبوت، قسم الثالث من القضايا، تلك القضايا التي لا مطابق خارجي ولا مطابق ذهني لها وإنما لها مطابق ثبوت تبعي تسمى ماذا؟ بنفس الأمر. هذا نفس الأمر مراد منه بالمعنى الأخص. فلهذا قال فللتصديقات النفس الأمرية التي لا مطابقة بالفتح لها في خارج ولا في ذهن. فللتصديقات النفس الأمرية خبره مطابق ثابت، ولكن أي نحو من الثبوت؟ قال نحو من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقية، لأن هذه القضية وجود العلة علة لوجود المعلول، لها ثبوت حقيقي أم ليس لها ثبوت حقيقي؟ هذه أيضا لها ثبوت، ولكن ثبوت تبعي بتبع ثبوت ذلك الثبوت الحقيقي. أسأل الآن توضيح ذلك، أن من التصديقات الحقة يعني الصادقة، القضايا الصادقة، أن من التصديقات الحقة ما له مطابق في الخارج، نحو الإنسان موجود، هل هي مركبة بسيطة؟ الإنسان كاتب، هل هي ماذا؟ مركبة. ومن التصديقات ما له مطابق في الذهن، مو مطابقة الشيء لنفسه حتى يلزم أن تكون كل قضية صادقة، بل مطابقة هذه القضية لمحكيها الذي هو أيضا أمر ذهني، لأنه خارجي في مقابل الذهني. ومنها ما له مطابق في الذهن، نحو الإنسان نوع والحيوان جنس. هذه القضايا لا إشكال فيها، وإنما الإشكال ومنها ما له مطابق يطابقه لكنه غير موجود في الخارج ولا في الذهن، من قبيل ماذا؟ قال كما في قولنا عدم العلة علة لعدم المعلول، كان ينبغي أن تصير فارزة مو نقطة. والعدم باطل الذات، هذان مثالان، ها مو مثال واحد، هذه الجملة معترضة، والعدم باطل الذات، لا هذه مو بيان أن العدم باطل الذات. شوفوا قال عدم العلة علة لعدم المعلول، أشك كأنه صارت بصدد بيان أنه لا مطابق لها في الخارج ولا مطابق لها في الذهن، قال والعدم باطل الذات، لا والعدم باطل الذات هذه قضية ثانية. من هنا يبدأ التعليل، إذ العدم، واضح المطلب؟ إذا السيد العلامة ذكر مثالين، المثال الأول عدم العلة علة لعدم المعلول، المثال الثاني العدم باطل الذات. الآن لماذا لا مطابق له في خارج ولا في ذهن؟ بعد السيد العلامة يقول واضح، إذ العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن، وإلا لو كان له وجود في الذهن للزم ماذا؟ أن لا يكون عدما يكون وجودا. عندما نقول عدم يعني لا تحقق له في أي مرتبة من مراتب الوجود سواء كان الخارجي أو الذهني. إذ العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن. مو فقط العدم لا تحقق له، أحكام العدم أيضا لا تحقق لها لا في خارج ولا في ذهن. هسه ما هي أحكام العدم؟ إن شاء الله ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله في الفصل الرابع من هذه المرحلة وفي الفصل السادس من المرحلة الرابعة. هناك في هذين الموضعين سنشير إلى العدم وأحكام العدم. قال: إذا العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن ولا لأحكامه وآثاره، يعني المحمولات التي تحمل على العدم، الآثار المترتبة على العدم. وهذا النوع من القضايا لعد ملاك الصدق فيها ماذا؟ قال: مطابقتها لنفس الأمر. ما هو المراد من نفس الأمر هنا؟ قال: ذلك الثبوت التبعي الذي بتبع ماذا؟ ذلك الثبوت الحقيقي. قال: وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقة بالكسر، تعتبر مطابقة لنفس الأمر. ما معنى نفس الأمر؟ قال: فإن العقل إذا صدق كون وجود العلة علة لوجود المعلول اضطر أيضا ماذا؟ إلى تصديق أن المعلول أنه يعني وجود المعلول ينتفي إذا انتفت علته، وهو معنى كونه ماذا؟ وهو كون عدم العلة علة لعدم المعلول. ومن الواضح ولا مصداق محقق للعدم في خارج ولا في ذهن، إذ كل ما حل في واحد منهما فله وجود يناسبه. هسه الوجود الخارجي يناسبه الوجود الخارجي، والوجود الذهني يناسبه الوجود الذهني. إذا هذا الثبوت التبعي بريء ياهو، لا كلاهما مولانا، كلاهما عدم العلة أيضا لا مصداق له. عدم العلة إلى مصداق في الخارج؟ إلى مصداق في الذهن؟ ما إلى. فإذا كلاهما الموضوع فيه ماذا؟ العدم. كلاهما المحمول فيه ماذا؟ العدم، لأنه باطل الذات أيضا ماذا؟ عدم. هذا ما ذكره قلنا المشهور من الحكماء في كيفية بيان مناط الصدق في هذه القضايا التي لا مطابقة خارجي ولا مطابقة ذهنية لها. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا يختار بيانا آخر لتحقيق هذه المسألة. يقول: ثبت لكم في الأبحاث السابقة أن الوجود هو الأصيل، وأن الموجود الحقيقي هو من؟ هو الوجود. هذا بعد أين ثبت؟ في أبحاث أصالة الوجود واعتبارية المعية. أن الوجود موجود حقيقة، وما عدا إذا نسب إليه الوجود فينسب إليه ماذا؟ بالعرف، بالمجاز العقلي الذي ذكرناه. إذا في الأبحاث السابقة ثبت لنا أن الموجود الحقيقي هو الوجود ولا غير، ولكن العقل عندما جاء إلى الماهيات المنتزعة من هذه الوجودات، الماهيات ما هي؟ قلنا فيما سبق حدود الوجود، وبعبارة المصنف هنا ظهورات الوجودات للأذهان. يعني هذا الوجود الخارجي إذا أراد أن يظهر لي يظهر بلباس ماذا؟ بلباس الماهية. هسه نبين بعد ذلك لماذا لا يمكن أن يأتي بنفسه إلى الذهن، هذا في الأمر التاسع والعاشر إن شاء الله نبين هذا المطلب، أن الوجود بحقيقته لا يمكن أن يأتي إلى الذهن لأنه يلزم الانقلاب المحال. إذا هذه الوجودات الخارجية عندما تأتي إلى الذهن تأتي كيف؟ تأتي إلى الذهن تأتي بلباس الماهيات. هنا العقل يجد حيث أن هذه الماهيات منتزعة ممن؟ منتزعة من تلك الوجودات الأصيلة، يفرغ لها نحو من الثبوت، ولكن بتبع ماذا؟ بتبع ثبوت الوجود لماذا؟ للوجود نفسه. بتبعث تحت موجودته هي 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 موجودته. لماذا قال الماهية موجودة؟ لماذا لم يقل العدم موجود؟ ما هو المجوز للعقل؟ مو الجواز الشرعي، ما هو المجوز للعقل هنا أن يحمل الموجودية على الماهية مع أن الماهية لا أصالة لها بل هي أمر اعتباري؟ الجواب ماذا؟ باعتبار أن الماهية لها نحو من الاتحاد ماذا؟ مع الوجود. إذن عندما حمل الوجود على الوجود قال الوجود موجود، يقول الماهية المتحدة مع الوجود أيضا ماذا؟ موجودة. إذن هنا يضطر العاقل، مو بالاختيار، يضطر العاقل أن يتوسع في مفهوم الثبوت والوجود فيحمله على الموجود الحقيقي وعلى الماذا؟ وعلى الموجود المجازي. هذا هو التوسع الأول الذي على أساسه نفرض نحوا من الثبوت ماذا؟ للماهيات. وإلا حقيقة الماهيات لها ثبوت في الخارج بناء على أصالة الوجود، الماهيات لا ثبوت لها في الخارج بل هي أمر اعتباري. إذن بالتوسع الأول إذا كانت دائرة الوجود 5 سنتيمترات، يعني ما يحمل عليه الوجود 5 سنتيمترات، الآن ما يحمل عليه الوجود ماذا؟ 10 سنتيمترات. ولكن واقعا أن الوجود 10 سنتيمترات له هذا الثبوت الثاني، ثبوت اضطر إليه العقل أن يحمله على الماهية، ثبوت بفرض من العقل وإلا ليس ثبوتا حقيقيا في الواقع الخارجي. الآن والعقل يضطر ثانيا عندما تأتي هذه الماهيات في الذهن يجد أن لهذه الماهيات أن هذه الماهيات تكون منشأ لانتزاع مفاهيم منها. يعني عندما يأتي مفهوم الإنسان إلى الذهن يكون منشأ ماذا؟ لانتزاع مفهوم الكلي منه. هسه هو الإنسان مو موجود في الخارج، هذا الكلي الذي وصف الإنسان موجود في الخارج غير موجود، ولكن يفرغ له نحوا من الثبوت أيضا بتبع ماذا؟ بتبع الثبوت التبعي الموجود للماهية. ومن هنا تنشأ عندنا المفاهيم الاعتبارية، وبعبارة أخرى تنشأ عند المعقولات الثانية أعم من أن تكون منطقية أو أن تكون ماذا؟ فلسفية. فإن المعقولات الثانية هي لوازم الماهيات، يعني ماذا؟ يعني تنتزع من الماهيات بعد أن تأتي إلى الذهن، ومن هنا سميت معقولات ثانية. لماذا تسمى هذه معقولات ثانية؟ لأنه ما لم تتعقل المعقولات الأولى لا يمكن انتزاع هذه المعقولات الثانية منها. أنت إذا لم تتصور مفهوم الوجود يمكنك أن تتصور مفهوم العدم؟ يمكن؟ خب مفهوم الوجود ماذا؟ مفهوم الوجود هو مو الواقعية الخارجية، هذا مفهوم في الذهن اعتباري من المعقولات الثانية الفلسفية. إذا يتوسع العقل توسعا ثانيا ويفرغ الثبوت لدائرة أوسع. لماذا؟ لتلك الأمور التي هي ثابتة بتبع ثبوت الماهية التي هي ثابتة بتبع ماذا؟ وجودها الأصيل في الخارج. فالعقل يوجد عنده توسعان ودائرة نفس الأمر تكون ماذا؟ أعم من الثبوت الحقيقي أو الثبوت التبعي الأول بالتوسع الأول أو الثبوت التبعي الثاني بالتوسع الثاني. إذن عندما نقول هذه القضية مطابقة لنفس الأمر مرادنا هذا المطابقة لهذا الثبوت الذي يفرغه العاقل، يعتبره العاقل ولكن لا جزافا وإنما بتبع ماذا؟ بتبع ذلك الوجود الأصيل المتحقق في الخارج. قال والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة عبارة السيد العلامة في الأسفار في الجزء الأول صفحة 215، هناك نفس هذه العبارات الموجودة هنا موجودة عنده هناك، ولكن هنا عند العبارة الشكل، التفتوا معي، قال والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الوجود الحقيقي وهو الوجود. هذه العبارة شوي فيها ركاكة، لو كانت العبارة تكون هكذا أن الأصيل هو الموجود الحقيقي، الموجود الحقيقي من هو؟ الذي يحمل على الوجود وهو الوجود، لأن الوجود يحمل عليه موجود حقيقة والماهية يحمل عليها موجود ماذا؟ مجازا لا حقيقة. إذن كلتا الكلمتين تكون هو هناك نفس هذه العبارات الموجودة هنا موجودة عنده هناك، ولكن هنا عند العبارة الشكل، التفتوا معي، قال والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الوجود الحقيقي وهو الوجود. هذه العبارة شوي فيها ركاكة، لو كانت العبارة تكون هكذا أن الأصيل هو الموجود الحقيقي، الموجود الحقيقي من هو؟ الذي يحمل على الوجود وهو الوجود، لأن الوجود يحمل عليه موجود حقيقة والماهية يحمل عليها موجود ماذا؟ مجازا لا حقيقة. إذن كلتا الكلمتين تكون هو هي الوجود هو الموجود لا أن لل 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 أن الأصيل في الواقع هو الوجود الحقيقي وهو الموجود. طبعا هناك العبارة عن بها مسامحة، لابد التعبير يصير هو الموجود الحقيقي وهو ماذا؟ وهو الوجود، لأن الموجود حقيقة هو من؟ هو الوجود، والماهية موجودة ولكن حقيقة لو مجازا لا، موجودة بعرض الوجود. إذن هذه واحدة منهم لابد تصير الموجود، كلاهما لا يمكن أن يكون الوجود. طبعا يمكن تصحيح العبارة ولكنه الأولى أن يقول الموجود، وفي نظري التصحيح الصحيح أن يقول هكذا أن الأصيل هو الموجود الحقيقي. هو الموجود الحقيقي من هو؟ قال وهو الوجود، وله أي للوجود كل حكم حقيقي. لماذا؟ لأن كل محمول على الوجود هو عين الوجود، فيكون المحمول أيضا ماذا؟ أمرا حقيقيا. لماذا ذكرناه فيما سبق أن محمولات الوجود هي ماذا؟ مساوقة مع نفس الوجود، وله أي للوجود كل حكم حقيقي. هذا هو الوجود الأصيل الذي هو الثبوت بالذات، ولكن ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان، إذا أرادت أن تنعكس تنعكس بالإثبات ماذا؟ بلباس الماهية للأذهان. توسع العقل توسعا اضطراريا، ليس باختياره بل لأن الماهية متحدة مع الوجود في الخارج، باعتبار الوجود للماهيات وحمل الوجود عليها. هنا عندما نطلق مفهوم الوجود بعد يشمل ماذا؟ الموجود الحقيقي والموجود ماذا؟ الاعتباري، الموجود الفرضي الذي هو الماهية أيضا. قال وصار مفهوم الوجود والثبوت مترادفان، يحمل على الوجود ولكن حقيقة، وعلى الماهية ولكنه ماذا؟ بالعرض بالمجاز، وعلى أحكام الوجود وأحكام الماهية. تقدم بعض أحكام الماهية فيما سبق. ثم توسع العقل، هذا التوسع الثاني، ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثابتا ثانيا بحمل مطلق الثبوت والتحقق أيضا مترادفان على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره. ولكن لماذا يضطر إلى اعتبار ذلك المفهوم؟ بتبع مفهوم الماهية فتكون معقولات ثانية فلسفية أو منطقية. هذه المفهومات لماذا يعتبرها العاقل؟ لماذا ينتزعها؟ من أين ينتزعها؟ ينتزعها من ماذا؟ من المعقولات الأولية، فتكون هي المعقولات الثانوية أعم من أن تكون منطقية أو أن تكون ماذا؟ فلسفية. قال على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره بتبع الوجود أو بتبع الماهية كمفهوم العدم، فإن هذا المفهوم إن شاء الله سيأتي كيفية انتزاع، من أين ينتزع العقل هذا المفهوم؟ هذا مطابق خارجي خما إلى حتى ينتزعه، مطابق ذهني خما إلى حتى ينتزعه، لعد من أين انتزعه؟ لأنه معقول ثاني فلسفي، إذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى منشأ انتزاع، من أين انتزعه؟ قال والماهية والقوة والفعل ثم التصديق بأحكام هذه المفاهيم التي اعتبرها بالتوسع الثاني. قال فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير هو الذي نسميه بنفس الأمر، وهذا معنى نفس الأمر بالمعنى الأعم، يعني يشمل المطابق قضايا التي لها مطابق خارجي ومطابق ذهني وما لا مطابق له خارجي ولا ذهني. قال وهذا النفس الأمر ويسع الصوادق من القضايا الذهنية والخارجية وماذا؟ وما يصدقه العاقل. هسه ماذا؟ إما بالاعتبار الأول بالتوسع الأول أو بالتوسع الثاني. وما يتصدقه العقل ولا مطابق له في ذهن أو خارج، هذا هو الاصطلاح الأول في نفس الأمر بالمعنى العام. قال غير أن الأمور النفس الأمرية، هذا هو الاصطلاح الثاني في نفس الأمر وهو نفس الأمر بالمعنى الأخص. قال غير أن الأمور النفس الأمرية لوازم عقلية للماهيات، يعني ماذا؟ يعني منتزعة الملزوم هو ماذا؟ الماهيات وهي المعقولات الأولية، والمعقولات الثانوية تكون لوازم للمعقولات الأولية. فالنفس الأمر بهذا الاصطلاح يراد منه ماذا؟ تلك القضايا التي لا مطابقة لها في خارج ولا في ذهن. غير أن الأمور النفس الأمرية لوازم عقلية للماهيات متقربة بتقرر الماهيات وثابتة بثبوت الماهيات، وللكلام تتمة ستمر بك إن شاء الله تعالى، قلنا في الفصل الرابع من هذه المرحلة وفي الفصل السادس من المرحلة الرابعة. والحمد لله رب العالمين.